بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأنا من درسين سابقين في التعليق على هذا الكتاب، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو كتاب جيد في علم مصطلح الحديث، نعلق عليه إتماما للفائدة بالنسبة للأحاديث الكثيرة من خلال شرحنا لكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. فابتدأنا في الجزء الأول بذكر مقدمة هذا الكتاب نزهة النظر، والكلام عن الحافظ ابن حجر رحمه الله مصنف هذا الكتاب، وأيضا فضل هذا الكتاب نخبة الفكر الذي وضعه الحافظ ابن حجر للناس واستخلصه من كتب مصطلح الحديث قبله، ثم أيضا اقترح عليه بعض الناس أن يشرح هذا الكتاب نخبة الفكر، وعلق عليه وشرحه في هذا الكتاب الذي معنا الآن نعلق عليه نزهة النظر. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. فكانت الجلسة الأولى هي فيها التعريف بهذا الكتاب وبالحافظ ابن حجر وسبب تأليف هذا الكتاب والشرح نزهة النظر. ثم في الجزء الثاني أيضا من تعليقنا على هذا الكتاب في الدرس الماضي نلخص ما أخذناه في الدرس السابق وهو الجزء الثاني. فابتدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد مقدمته في تعريف الخبر، وذكر ثلاثة أقوال لتعريف الخبر، ورجح ما قاله كثير من علماء الحديث أن معنى الخبر مرادف لمعنى الحديث. فإذا قلت الخبر يعني الحديث، والحديث تعريفه هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار تصريحا أو حكما، هذا تعريف الحديث، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من قول قاله صلى الله عليه وسلم أو فعل فعله صلى الله عليه وسلم أو إقرار رأى الصحابة رضي الله عنهم يفعلون فعلا فسكت عنهم صلى الله عليه وسلم، فهذا إقرار أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. والإضافة إما تكون تصريحا أو حكما، تصريحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بالقول، وبالفعل مثل قول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم، كان أول ما يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بسواكه، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، فهذا تصريح، وهذا أكر الصحابة للضب وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا يدل على إباحة أكل لحم الضب، فهذا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار تصريحا. أما حكما الذي جاء في تعريف الحديث فيضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، يعني يقول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا، أو كنا نعزل والقرآن ينزل كما قال جابر رضي الله عنه، أو كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، فهذا يفهم منه أن الذي حصل مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما ليس تصريحا من قوله أو من فعله أو من إقراره، لأن الصحابية إذا قال من السنة كذا أو كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فمعنى ذلك أن ذلك بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث. فالحافظ ابن حجر عرف معنى الخبر أول شرحه لهذا الكتاب بعد المقدمة، فقال هو مرادف للحديث، يعني نفس معنى أو نفس تعريف الحديث. وقلنا أن الحديث تعريفه ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار تصريحا أو حكما، فهنا إذن هو نفس تعريف الخبر. ثم أتى الحافظ ابن حجر أيضا قال الخبر ما جاء عن غيره، يعني من أهل العلم قالوا الحديث غير عن الخبر، الحديث هو أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الخبر لا، أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا تعريف جاء عند بعض علماء الحديث. وهناك تعريف ثالث أيضا قالوا كل حديث خبر وليس كل خبر حديث، يعني قال والخبر أعم، يدخل فيه أحاديث رسول الله، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أقوال الصحابة وأقوال التابعين، هذه كلها يطلق عليها خبر خبر. وأما الحديث ما يطلق إلا على ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث تعريفات في كتب علماء الحديث، والحافظ ابن حجر رجح في شرحه قال أنه أن الخبر مرادف للحديث. فإذا قلت خبر يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث، ما يقال لقول الصحابي خبر، هذا اصطلاح، ونحن نعلق على هذا الكتاب، والكتاب في مصطلح علم الحديث، اصطلاحات علماء الحديث في كتب مصطلح الحديث، اصطلاحات يعني هي ألفاظ وعبارات تعارف عليها علماء هذا الفن، تعارف علماء هذا الفن على هذا الاصطلاح، على هذا الاصطلاح. ولكل علم اصطلاحه، ولكل علم اصطلاحه. وكلمة اصطلاح إذا أطلقت المراد بها اتفاق طائفة معينة على شيء معين، اتفاق طائفة معينة على شيء معين. ولكل علم اصطلاحه، يعني المعنى الخاص بهذه الألفاظ في علم أصول الفقه، في علم الفقه، في علم النحو، في علم التاريخ، في علم الحديث، اصطلاحات لعلماء كل فن. فنحن ما نعلق عليه في هذا الكتاب نسخة النظر اصطلاحات علماء الحديث، علماء الحديث. إذا قالوا الخبر ما المراد؟ إذا قالوا هذا حديث موضوع ما المراد؟ فماذا اصطلح عليه علماء الحديث؟ هذا الذي نعلق عليه في هذا الكتاب نسخة النظر. ثم الحافظ ابن حجر قال هناك أما الأثر فما أضيف إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فيفرق بين الخبر والأثر. يقول الخبر هو الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأثر فهو ما أضيف إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فلا يقال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثر، هذا عليه أكثر أهل الحديث. لكن بعض علماء الحديث يطلقون الأثر على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كما فعلها الطحاوي رحمه الله في كتبه، فذكر أنها آثار وهي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب معالم الآثار. ثم ذكر البخاري، ذكر الحافظ ابن حجر أيضا قال أما الحديث القدسي فهو ما أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافه هو إلى ربه عز وجل. هذه كلها هي ترخيص لدرسنا السابق الجزء الثاني من التعليق على هذا الكتاب. فهناك فرق بين الخبر وبين الأثر، وأيضا بين معنى الحديث القدسي، وأشار إلى أن الحديث القدسي هو ما أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافه هو إلى ربه عز وجل، فهذا يسمى الحديث القدسي. وقد يسمى الحديث الإلهي أيضا أو الحديث الرباني. وهناك فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم، يأتي بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. ثم قسم البخاري، ثم قسم الحافظ ابن حجر الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وأحاد كما مر في الدرس السابق، وذكر شروط المتواتر، وقال أن من شروط المتواتر أن له طرقا كثيرة، ثانيا أن الرواة تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، قال أن تكون الكثرة هذه الطرق الكثيرة من أول السند إلى منتهاه في كل الطبقات، ثانيا رابعا قال من شروط المتواتر أن يكون مستنده إلى أمر محسوس، أخبرنا حدثنا سمعت يقول، ثانيا قال أيضا الشرط الخامس من شروط المتواتر أنه يفيد العلم، يفيد العلم الضروري. فهذه الشروط الخمسة ذكرها للحديث المتواتر، وهو القسم الأول من أقسام الأخبار باعتبار وصوله إلينا. فنكمل الآن ما ذكره ابن حجر في هذا الجزء الثالث من التعليق على نزهة النظر. قال الحافظ رحمه الله الثاني، هنا يبدأ درس اليوم، قال والثاني، الثاني يعني من أنواع الخبر، بعد أن ذكر الحديث المتواتر وهو النوع الأول من أقسام الأخبار من أقسام الأخبار بحسب ورودها وصولها إلينا، الآن يذكر الثاني، يعني النوع الثاني من أنواع الخبر الثاني، وهو أول أقسام الآحاد. كأنه يشير الحافظ رحمه الله بأن الأخبار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هما إما متواتر أو آحاد، متواتر أو آحاد. فالمتواتر قسم واحد، وقد يدخل فيه متواتر لفظي ومتواتر معنوي. وحديث المتواتر له مصنفات عند أهل العلم، صنفوا وجمعوا الأحاديث المتواترة. هنا القسم الثاني، وهو قال وهو أول أقسام الأحاد. فالأحاديث إما متواترة وإما أحاد، والأحاد تحته أقسام كثيرة، تحته أقسام كثيرة. فهنا يذكر النوع الثاني من أنواع الخبر، قال وهو أول أقسام الأحاد، وهو أول أقسام الأحاد. وقال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. إذن النوع الثاني من أنواع الخبر الحديث المشهور، وهو أول أقسام الأحاد، أحاديث الأحاد. لأنه سيبين لنا أيضا أن الأحاد ثلاثة أقسام سيذكرها هنا، ولكنه في كتابه هذا اعتبر القسم الأول وهو الحديث المشهور، اعتبره القسم الثاني من أخبار من أنواع الخبر بعد المتواتر. قال الثاني ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني ما رواه ثلاثة فأكثر، ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يصل حد المتواتر، ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يصل حد التواتر، هذا هو الحديث المشهور عند المحدثين. سمي بذلك لوضوحه، يقول سمي الحديث المشهور بأنه حديث مشهور لوضوحه، وهو المستفيض، يعني وهو الحديث المستفيض. بعض علماء الحديث يقولون الحديث المستفيض، وبعضهم يقولون الحديث المشهور، وهو واحد، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. سمي بذلك لانتشاره، مستفيض يعني منتشر، من فاض الماء يفيض فيضا، يقول الحافظ. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، غاير يعني قال هذا غير وهذا غير، حديث المشهور غير والحديث المستفيض غير. فقالوا بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يعني في عدد الرواه، فهذا الرواه في الطبقة هذه مثلا ثلاثة، فالطبقة الثانية أيضا ثلاثة، فالطبقة الثالثة ثلاثة، فالطبقة الرابعة ثلاثة، الطبقة الخامسة ثلاثة. فقالوا هذا مستفيض يسمى، والمشهور أعم من ذلك يعني أكثر، فالطبقة هذه ثلاثة، فالطبقة الثانية خمسة، فالطبقة الثالثة أربعة، فالطبقة الرابعة في ستة رواه، فالطبقة الخامسة سبعة رواه، فهذا يسمونه المشهور، لا يسمونه المستفيض. هذا بعض علماء الحديث، لكن ما ذكره الحافظ عليه جمهور المحدثين بأن الحديث المشهور هو الحديث المستفيض، وهو القسم الثاني من أنواع الخبر. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من باحث هذا الفن، يعني هو يقول الحافظ ليس من مباحث هذا الفن أن التفريق الذي ذكروه، التفريق الذي ذكروه. ثم قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، ما حرر يعني ما ذكرته سابقا، رواه ثلاثة فأكثر، رواه ثلاثة فأكثر، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، هذا المقصود فيه المشهور يطلق على ما حرر هنا، يعني يطلق عند المحدثين، يطلق على ما حرر هنا يعني ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يصل حد التواتر، وعلى ما اشتهر على الألسنة. إذن المشهور إذا ذكر في كتب الحديث أما أن يراد به النوع الثاني هذا من أنواع الخبر، الحديث المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يصل حد التواتر، أو المقصود فيه إذا قالوا المشهور يعني اشتهر على ألسنة الناس، مشهور عند ألسنة الناس، مثل الحديث مثلا اطلب العلم ولو في الصين، هذا مشهور أكثر الناس يعرفون هذا الحديث، اشتهر على ألسنة الناس. لكن عند المحدثين لا يطلق عليه حديث مشهور، لكن قد يطلق عليه بعض المحدثين، هذا الذي يذكره، يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، لأن فيه أحاديث اشتهرت على ألسنة الناس لكن ما لها إسناد أصلا. مثلا يقولوا من الأحاديث: رب أخ لك لم تلده أمك، أو أطلب العلم من المهدي إلى اللهدي. فهذه أحاديث انتشرت على ألسنة الناس لكن ليس لها سند، أحاديث موضوعة، بل هي بعضها أمثال شعبية عند الناس في لغة العرب وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث مشهور لكن مشهور على ألسنة الناس، ليس مشهورا في اصطلاح المحدثين، ورواه ثلاثة فأكثر من القسم الثاني من أنواع الخبر. وقد صنف العلماء في هذا الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر، له كتاب اسمه المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، كتاب جيد في مجلدين، ينصح به يعني الأحاديث اللي اشتهرت عند الناس ويتداولها الناس، فيذكرها السخاوي ويبين لها في منها أحاديث صحيحة، في منها أحاديث حسنة، في منها أحاديث موضوعة، في منها أصلا ليست أحاديث، هي أمثال شعبية، مقولات اشتهرت بين الناس وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا كتاب للحافظ العجلوني أيضا كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر على ألسنة الناس، أيضا في مجلدين كبيرين، هذا كتاب أيضا مرتب أيضا على الحروف، فهذا يفيد طالب العلم. وأنا أنصح بالكتاب الأول لأنها للحافظ السخاوي اسمه المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، هذا جمع فيه ورتب على الحروف، فأي حديث مشتهرة في ألسنة الناس وتتداول في المجالس يرجع مثل هذا الكتاب وتعرف هل هو حديث صحيح ولا ضعيف ولا هو مثل شعبي. فهذا كتاب جيد اسمه المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي، مطبوع في مجلدين. ثم يقول الحافظ: والثالث العزيز، ثالث من أخبار من أنواع الخبر بعد المتواتر والمشهور، قال الثالث العزيز، الحديث العزيز وهو أو الخبر العزيز، هذا الصلاح، قال: وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني إذا ما رواه اثنان راويان في السند عن اثنين من الرواة، عن اثنين من الرواة، عن اثنين من الرواة، هذا يسمى الحديث العزيز، الحديث العزيز. والعزيز لأن لندرته، لعزة هذا الحديث، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، يقول الحافظ وسمي بذلك، سمي الحديث العزيز إما لقلة وجوده وإما لكونه عزة، أي قوية بمجيئه من طريق أخرى، من طريق أخرى. والصحيح أن العزيز مأخوذ من القلة لا من القوة، وهو يطلق ويراد به قلة من روى الحديث أو قلة حديث الراوي، وصنيع المحدثين دال على ذلك، ويضربون أمثلة على الحديث العزيز هذا الذي رواه اثنان عن اثنين عن اثنين. ثم قال الحافظ: وليس شرطا للصحيح، يعني لا يشترط أن يكون الحديث عزيز يكون صحيح، قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا، حديث العزيز وليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، هذا من المعتزلة الجبائي قال كل حديث عزيز يعني صحيح. لا، الحافظ يرد عليه: وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداول أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. كان الحافظ يرد وينتقد الإمام الحاكم في كتاب علوم الحديث لأنه شابه قول المعتزلة في هذا التعريف للحديث أو للخبر العزيز. ولكن جاء من ينتقد الحافظ ابن حجر لأنه وجد في الصحيحين أحاديث من رواية رواة لا يروي عنهم إلا راوي واحد فقط، فهذا ينتقد أيضا عليه. قال الحافظ: ونقل لنا هنا كلام الحاكم ثم يتداول أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة، يعني واحد يشهد على شهادة آخر أو يروي على رواية آخر من الصحابي لحديث آخر، فهذا اصطلاح عند بعض المحدثين يشير إليه الحافظ ابن حجر، لكن الخلاصة أن الحديث العزيز ما يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين، هذا هو النوع الثالث من أنواع الخبر. إذن الأخبار المتواتر النوع الأول، الثاني المشهور، الثالث الحديث أو الخبر العزيز، خبر العزيز. قال وصرح القاضي أبو بكر بن عربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال القاضي: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروي عن عمر إلا علقمة، قال القاضي: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال القاضي. يقول الحافظ بن حجر: وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت له متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. ويشير إلى مسألة اختلف فيها العلماء كالقاضي عياض رحمه الله وأبي بكر بن العربي، كالقاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله ومن معه، ليس القاضي عياض، القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه لصحيح البخاري. ثم قال الحافظ: قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: يقول ابن الحافظ إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، أما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله يأتي الحافظ بن حجر بدليل الذي يؤكد قوة ما عرفه هو الحافظ للحديث أو للخبر العزيز. يأتي بدليل، قال مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي الحديث. فقال هنا رواه اثنان أنس وأبو هريرة، إذن هو حديث عزيز. ثم قال رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، إذن اثنان رويا الحديث عن أنس، إذن في السند صحابيان، وفي السند الطبقة الثانية تابعيان قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ثم قال رواه عن قتادة شعبة وسعيد، هؤلاء أيضا اثنان في الطبقة الثالثة، وأيضا رواه عن عبد العزيز اسماعيل بن علي وعبد الوارث، إذن كل طبقة فيها اثنان اثنان اثنان. فهذا مثال واضح قد ما قال ورواه عن كل جماعة. إذن أتى الحافظ بن حجر بدليل مما رواه الشيخان بخاري ومسلم في صحيحهما للمثال، مثال للحديث العزيز، هذا حديث عزيز: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا الحديث في الصحيحين وهو مثال على الحديث العزيز. ثم قال الحافظ بن حجر: والرابع الغريب. إذن نوع الرابع من أنواع الخبر هو الحديث الغريب. إذن أنواع الخبر أربعة: حديث متواتر، حديث مشهور، حديث عزيز، حديث غريب. ثم قال والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي كما سيأتي. إذن هذا النوع الرابع من أنواع الخبر، وهو الخبر الغريب، ويسمونها أيضا الخبر الفرد، الخبر الفرد أو الخبر الواحد. هذا كلها إذا كان تفرد به برواية شخص واحد. ومثاله واضح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، رواه صحابي واحد فقط وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروى عن عمر تابعي واحد فقط، وروى عن التابعي تابعي واحد. فهذا مثال واضح على هذا النوع من أنواع الخبر، وهو الخبر الغريب، خبر الفرد، خبر الواحد. هذا كلها أقوال مترادفة، أقوال ألفاظ مترادفة لمعنى واحد، وهو الحديث الذي تفرد بروايته شخص واحد صحابي واحد. وذكر مثال وحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم بعد ذلك الحافظ بن حجر يذكر لنا مسألة مهمة، وهي حكم المتواتر والآحاد. يقول رحمه الله حافظ ابن حجر في هذا الكتاب نزهة النظر يقول: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحد. إذن الأقسام الثلاثة من أقسام الخبر: الثاني المشهور، والثالث العزيز، والرابع الغريب. هذه الثلاثة أخبار أحد، والأول متواتر، ويقال لكل منها خبر واحد. إذن أخبار الأحد هي ثلاثة: حديث المشهور أو الخبر المشهور، الخبر العزيز، والخبر الغريب. قال: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. إذن إذا قيل هذا حديث أحد، إذن هو الحديث الذي لم يجمع شروط المتواتر، لم يجمع شروط التواتر. يسمى أي حديث غير متواتر يسمى حديث أحد أو خبر الواحد. ثم قال: وفيها أي الأحد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. ويتكلم في مسألة مهمة هنا: حكم العمل بالحديث المتواتر وحكم العمل بحديث الأحد. وفيها أي الأحد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. طبعا المتواتر مقبول ويعمل به في كل شيء في أمور الإسلام، أما خبر الأحاد قد يكون منه ضعيف، قد يكون منه وصلنا بطريق موضوع بسند الموضوع، ففيه المقبول وفيه غير المقبول. لذلك هو يشير هنا: وفيها يعني أخبار الأحاد المقبول والحديث الصحيحة والحسنة يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود أيضا في أخبار الأحاد المردود يعني الضعيف بأنواعه، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، يتوقف الاستدلال به على البحث من أحوال رواتها دون الأول. إذن الحديث المتواتر لا ينظر في أحوال الرواة، خلاص ما دام قيل أنه حديث متواتر إذن لا ينظر، هو حديث صحيح قطعا، والعلم القطعي فيه العلم القطعي إذا قال حديث متواتر. أما حديث الأحاد ينظر في السند، فأما أن يكون صحيح أو ضعيف أو موضوع، واضح. ثم قال هنا: لتوقف الاستدلال به على البحث حديث الأحاد عن رواة أحوال الرواة دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادة القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الأحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها. إذن يجب العمل بأحاديث الأحاد الصحيحة والحسنة، قال: لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول أو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. إذن هناك صفات للقبول وصفات للرد، ستأتي في الدرس القادم وما بعده إن شاء الله مع أنواع أقسام حديث الآحاد. أو لا، قال فيها أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. فالأول يعني من المقبول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح أو فيطرح، والثالث بين الأول والثاني إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. وقد يقع فيها أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. نبين ما ذكرناه وقرأناه من هذا الكتاب نزهة النظر الأخير، نعيد التعليق عليه في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، يتبين معنى ما ذكره الحافظ ابن حجر من آخر كلامه بأن الأحاديث الأحاد فيها المقبول وفيها المردود، وحديث الأحاد قد ترتقي إلى درجة التواتر في القرائن إذا حفتها القرائن، وهذا معلوم عند علماء الحديث، وهذه القرائن سيأتي الكلام عنها. نكتفي بما ذكرنا هنا ونقف هنا عند كلام الحافظ ابن حجر،
والخبر المحتف بالقرائن أنواع. هنا نتوقف ونترك الكلام عنه والتعليق عليه في الجزء القادم إن شاء الله، الجزء الرابع من التعليق على هذا الكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.